بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك ثلاثة مباني في تفسير دليل الاستصحاب. المبنى الأول أنه يدل على الإرشاد إلى عدم النقض، عدم الانتقاض، عدم انتقاض اليقين بالشك، لأن الشارع عبدنا ببقاء المتيقن ذات المستصحاب. والمبنى الثاني هو القول بأن دليل الاستصحاب إنما يدل على الإرشاد إلى عدم الانتقاض، لأجل أن الشارع عبدنا ببقاء اليقين لا ببقاء المتيقن. والمبنى الثالث يقول بأن دليل الاستصحاب يدل على النهي عن النقض العملي لليقين بالشك. قلنا أنه بناء على كل من المبنى الأول والثاني كما شرحناهما، يمكن أن نثبت التعبد بالآثار الشرعية أيضا، سواء المباشرة أو غير المباشرة، إذا كانت الواسطة أيضا شرعية. والوجه الذي ذكره السيد الشهيد رضوان الله عليه على المبنى الثاني لإثبات أن التعبد يشمل الآثار، الآثار هم أيضا تثبت تعبدا، الآثار الشرعية تثبت تعبدا. الوجه الذي ذكره السيد الشهيد على المبنى الثاني، يعني على المبنى الذي يقول بأن هذا تعبد ببقاء اليقين، يعني ينزل الشك منزلة الشك في البقاء منزلة اليقين بالبقاء. فكيف يحصل التعبد بالآثار رغم أن اليقين بالشيء إنما ينجز نفس متيقنه، والآثار إثبات الآثار بحاجة إلى يقين آخر. اليقين بكل شيء بل إنما يثبت ويتنجز بذلك اليقين، وأما الآثار إنما اليقين بكل شيء إنما ينجز ذلك الشيء، وأما الآثار فلا تتنجز إلا بيقين آخر. فهنا عندنا يقين تنزيلي بالمستصحب، ما عندنا يقين تنزيلي بالآثار. إذن فكيف يحصل التعبد بالآثار؟ السيد الشهيد ذكر وجها لذلك، ذكر وجها لحصول التعبد بالآثار، والوجه كان هو عبارة عن أن هذه الآثار يكفي في تنجزها عقلا التعبد بموضوعها والعلم بجعلها الكلي. الجعل الكلي ثابت بدليله، وموضوعها هو المستصحب، المستصحب صار موضوعا لتلك الآثار. قال المستصحب ثبت بالاستصحاب تعبدا، يعني أن هذه الآثار كبرها وصغرها ثبتتا معا، الكبرى والصغرى ثبتتا معا، ولا ويكفي ذلك لتنجيز هذه الآثار وهذه الأحكام عقلا. وليس من الضروري أن يأتي تعبد بلحاظ نفس هذه الآثار مستقلا عن التعبد بموضوعها، ليس من الضروري، بل يكفي أن كبرها ثابت لدينا بدليلها وصغرها ثابت لدينا، يعني الموضوع ثابت لدينا بالاستصحاب، يكفي لترتب الحكم عليه بل عقلان تنجز حكمه عقلان. بهذا الوجه ايضا بهذا البيان ايضا يمكن حل المشكلة على المبنى الثالث. ماذا كان المبنى الثالث؟ ما هو المبنى الثالث؟ المبنى الثالث هو المبنى الذي كان يقول بأننا نستفيد من دليل الاستصحاب النهي عن النقض العملي، لا الإرشاد بل النهي، نهي، ولكن النهي عمن؟ لا النهي عن النقض الحقيقي بل النهي عن النقض العملي لليقين بالشك. خب هنا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه نفس الإشكال هنا يجري مع جوابه، فالوجه نفس الوجه السابق، إذ قد يقال بأننا هنا عندنا يقين بالحالة السابقة والشارع ينهانا عن النقض العملي لهذا اليقين، يعني أن الآثار العملية المترتبة على هذا اليقين رتبها على الشك. هذا معنى عدم النهي عن النقض العملي. النهي عن النقض العملي يعني أن الآثار العملية المترتبة على ذلك اليقين تلك الآثار العملية لا ترفع يدك عنها، لأنك لو رفعت اليد عن تلك الآثار العملية فقد نقضت يقينك عملا. النقض العملي هذا معنى أن ترفع اليد عن الآثار العملية ليقينك السابق، فلا بد علينا بمقتضى هذا النهي أن لا نرفع يدنا عن الآثار العملية لذلك اليقين السابق. وما هي الآثار العملية لذلك اليقين السابق؟ الآثار العملية لذلك اليقين السابق إنما هي تنجيز متعلق ذلك اليقين السابق، لا تنجيز الآثار. أما الآثار فلتنجيزها بحاجة إلى يقين آخر. فالآثار التي تعتبر داخلة في اليقين العملي هو تنجيز نفس المستصحب، التنجيز أو التعبير بلحاظ نفس المستصحب لا بلحاظ الآثار، أما بلحاظ الآثار فهو بحاجة إلى يقين آخر. فنفس هذا الإشكال يجري، والجواب نفس الجواب، نفس الواجب يجري في حل المشكلة، حيث نستطيع أن نقول بأنه بما أن تلك الآثار تلك الأحكام المترتبة على المستصحاب تلك الآثار والأحكام موضوعها هو هذا المستصحاب، وجعلها الكلي ثابت في محله بدليله عليه السلام. إذن فسيكون إثبات هذا المستصحاب تعبدا كافيا لتنجيز تلك الأحكام والآثار، وعليه فسيكون تنجيز تلك الأحكام والآثار أيضا من آثار هذا اليقين، من آثار هذا اليقين بالمستصحاب، لأن اليقين بالمستصحاب ماذا يحقق؟ اليقين بالمستصحاب يعبدنا النهي عن النقض العملي، النهي عن النقض العملي لليقين السابق يعبدنا بمن؟ يعبدنا بهذا المستصحب، لأن تنجز هذا المستصحب هو من الآثار العملية لذلك اليقين. تنجز هذا المستصحب من الآثار العملية لذلك اليقين، وهذا بنفسه يحقق موضوع من؟ يحقق موضوع تلك الآثار والأحكام المترتبة على المستصحب، وتلك الآثار المترتبة على المستصحب يكفي في ترتيبها بل التعبد بموضوعها، وقد تعبدنا بموضوعها يعني بهذا المستصحب، ولا حاجة إلى النهي عن اليقين، النهي عن اليقين العملي، عن اليقين العملي بلحاظ الآثار أيضا، ما يحتاج تعبد آخر بهذا اللسان. نفس هذا التعبد بلسان الناهي عن النقض العملي لليقين السابق يكفي لترتيب تلك الأحكام عليه أيضا، لأن الكبرى ثابت في معلّه بدليله، والصغرى يثبت بهذا الاستصحاب، فتلك الآثار تترتب. قد واحد يناقش يقول كيف أن الآثار والأحكام تترتب هنا؟ تترتب إذا كانت الأحكام مباشرة، ما يخالف هالمقدار نقبل، لكن إذا حصلنا على حكم غير مباشر فكيف؟ يعني أنه مثلا استصحبنا طهارة الماء فترتب عليه طهارة الثوب الذي غسل بهذا الماء، ثم نريد أن نرتب على طهارة الثوب صحة الصلاة، صحة الصلاة التي نصليها في هذا الثوب. هنا بالنسبة إلى طهارة الثوب خب نقبل، بالنسبة إلى طهارة الثوب نقبل ما قاله السيد الشيخ رضوان الله عليه من أنه الحكم بطهارة الثوب إلى كبرى وإلى صغرى، كبرى ذلك ثابت في محل من الأدلة التي دلت على أن الثوب المتنجس إذا غسل بماء طاهر يطهر، هذه الكبرى. والصغرى هو أن يغسل هذا الثوب بالماء الطاهر. كيف نعرف تحقق هذا الصغرى؟ تحقق هذا الصغرى نعرفه بالاستصحاب، نعرفه بالاستصحاب طهارة الماء. استصحاب طهارة الماء يثبت لنا أنه هذا الماء قد غسل بالماء الطاهر، لأنه قد غسل بهذا الماء وجدانا يبقى أن هذا الماء طاهر أو نجس، قد ثبتت طهارة هذا الماء بالاستصحاب. فهذا الاستصحاب حقق موضوع ماذا؟ حقق موضوع هذا الحكم الثاني، يعني موضوع طهارة الثوب، فيثبت لنا طهارة الثوب، فتثبت لنا طهارة الثوب. تبقى صحة الصلاة، كيف نثبت صحة الصلاة بعد ذلك؟ كيف نثبت صحة الصلاة في حين أن هذا الثوب لم يعبدنا الشارع بطهارته، وإنما عبدنا الشارع بموضوع طهارة هذا الثوب، ما عدنا في التعبد بطهارة هذا الثوب مباشرة، إنما عبدنا الشارع بتحقق موضوع طهارة الثوب، لم يعبدنا الشارع بطهارة هذا الثوب مباشرة، وإنما عبدنا بتحقق موضوع طهارة الثوب. إذن فلم يعبدنا الشارع بطهارة هذا الثوب حتى يترتب عليه صحة الصلاة، حتى يترتب عليه صحة الصلاة. هذا يشبه نفس الإشكال الذي ورد على المبنى الأول، على المبنى الأول أثير هذا الشيء، أنه كيف نثبت الأحكام المترتبة بالواسطة، هذا الشيء أثير هنا في المبنى الأول أثير. هنا أيضا يجيب عنه السيد الشيخ رضوان الله عليه، يجيب عنه السيد الشيخ رضوان الله عليه بأن دليل صحة الصلاة مثلا في هذا المثال، الدليل الذي دل على أن الصلاة إنما تصح في الثوب الطاهر، لا يستفاد منه خصوص الطاهر الذي يثبت طهارته بدليل مباشر، من لا دليل اشتراط الطهارة في الصلاة، لم يقل لنا الطهارة التي تثبت بدليل مباشر، وإنما يكفي لاستجابة ما يتطلبه دليل اشتراط الطهارة، طهارة الثوب في الصلاة، يكفي لاستجابة ما يدل عليه ذلك الدليل أن يثبت طهارة الثوب كبرا وصغرا، مو باللازم تثبت الطهارة مباشرة، بل يكفي أن يثبت كبرى طهارة الثوب صغرى تلك الكبرى، كبرها ثابت بدليلها، وهو أنه متى ما غسل الثوب المتنجس بماء طاهر فقد طهر، هذه الكبرى ثابت في دليله، والصغرى قد ثبت بهذا الاستصحاب حسب ما قلنا، لأنه ثبت بهذا الاستصحاب بأن هذا الماء طاهر، إذا غسل هذا الثوب بالماء الطاهر، فهالمقدار يكفي، فيكفي لصحة الصلاة أن يصلي المكلف في ثوب ثبت كبرى طهارة ذلك الثوب وصغرى طهارة ذلك الثوب. هذا يكفي، هذا يكفي لصحة الصلاة فيه. موضوع صحة الصلاة أو قل الشرط المأخوذ في صحة الصلاة ليس عبارة عن التعبد المباشر لطهارة الثوب حتى يقال بأنه هنا ما عدنا بلي تعبد مباشر لطهارة الثوب، وإنما الشرط المأخوذ في صحة الصلاة يكفي في هذا الشرط أن يصلي الإنسان في ثوب ثبت فيه كبرى الطهارة وصغرى الطهارة. كبرى طهارة أنه متى ما غسل بماء ظاهر فقد طهر، وصغرى أنه بالفعل قد غسل بماء ظاهر. هذا يكفي، هالمقدار يكفي لاستجابة ما يتطلبه دليل اشتراط الطهارة في الصلاة. وهكذا كل حكم آخر غير مباشر يترتب على المستصحب، الأحكام التي تترتب على المستصحب بشكل غير مباشر كلها من هذا القبيل. يكفي في موضوعها تحقق ذاك الحكم المتوسط كبرا وصغرا، ذاك الحكم المتوسط عندما يتحقق كبراها وصغراها يكفي لترتب الحكم الآخر عليه، فلا مشكلة في ترتب الأحكام الأخرى التي يكون بواسطة أيضا لا مشكلة في ترتيب تلك الآثار أيضا. لاحظوا العبارة، ومنه يعرف الحال، منه يعني ممن؟ مما ذكرنا في الجواب على المشكلة على المبنى السابق من أنه يكفي لإثبات الحكم والأثار إثبات كبرى ذلك الحكم وصغرى، ولا حاجة إلى التعبد المستقل بذلك الحكم. هذا من هذا يعرف الحال على التقدير الثالث، يقصد على التقدير الثالث يعني على المبنى الذي يقول بأننا نستفيد من دليل الاستصحاب النهي عن النقض العملي لليقين بالشك. فإن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم، عندما يتيقن بالموضوع اليقين بالموضوع يكفي لتنجيز الحكم، لما قلنا بأنه لا حاجة إلى تعبد مستقل بالحكم، بل اليقين بالموضوع يكفي لترتب تنجز الحكم عليه. لما كان هكذا كان الجري على طبق حكمه، يعني الجري العملي على طبق حكم هذا اليقين، بل في هذا داخلا كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي، يعني داخلا في الآثار العملية لليقين السابق. فعندما ينهى عن النقض العملي يشمل نقض هذا، لأنه النهي عن النقض العملي يعني رتب جميع الآثار العملية لليقين، ومن جملة الآثار العملية لليقين هو أن هذا اليقين بمجرد أن يثبت الموضوع الحكم يتنجز، الحكم المترتب على ذلك الموضوع يتنجز، فهذا داخل في دائرة اقتضائه العملي، فيلزم بمقتضى النهي عن النقض العملي، فيلزم يعني يلزم العمل بهذا الحكم بمقتضى النهي عن النقض العملي. فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب على ذلك الموضوع، خب هل مقدار الحكم المترتب على ذلك الموضوع نقبل؟ فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم؟ يعني في هذا المثال بالنسبة إلى صحة الصلاة المترتبة على طهارة الثوب، ماذا يقال عن ذاك الحكم الآخر؟ وكيف يتنجز مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه؟ لم يعبدنا الشارع بموضوع صحة الصلاة، إنما عبدنا الشارع بموضوع طهارة الثوب. الشارع عبدنا بموضوع طهارة الثوب، لأن موضوع طهارة الثوب كان هو طهارة الماء، فعبدنا الشارع بموضوع طهارة الثوب فأسرينا ذلك، قلنا بأنه التعبد بموضوع طهارة الثوب ينجز علينا طهارة الثوب، يجعل طهارة الثوب حجة. هل مقدار نسلم؟ لكن صحة الصلاة كيف؟ لم يعبدنا الشارع بموضوع صحة الصلاة، إذ لم يعبدنا بطهارة الثوب مباشرة، لم يعبدنا بطهارة الثوب التي هي موضوع لصحة الصلاة، طهارة الثوب هي موضوع لصحة الصلاة.
الشارع لم يعبدنا بطهارة الثوب، بل عبدنا بموضوع طهارة الثوب، ولم يعبدنا مباشرة بطهارة الثوب حتى نرتب عليه صحة الصلاة. إذن فكيف تثبت صحة الصلاة في هذه الحالة؟ وكيف يتنجز مع يعني هذا الحكم الثاني، هذا الحكم الآخر كيف يتنجز مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه، يعني لا تعبد باليقين بموضوع هذا الحكم الثاني؟ وما هو موضوع هذا الحكم الثاني؟ هو الحكم الأول، يقصد يقول لا تعبد باليقين بموضوعه، هذا ضمير بموضوعه. بحسب هذا المثال لابد أن يرجع إلى صحة الصلاة، يعني أن الشارع لم يعبدنا باليقين بموضوع صحة الصلاة. وما هو موضوع صحة الصلاة؟ هو الحكم الأول، يعني طهارة الثوب. الحكم الأول يعني طهارة الثوب. كان الجواب، إن قيل هكذا كان الجواب أن الحكم الثاني وهو في هذا المثال صحة الصلاة، هذا الحكم الثاني الذي أخذ في موضوعه الحكم الأول وهو طهارة الثوب، لا يفهم من لسان دليله، يعني لا يفهم من لسان دليل صحة الصلاة، بل الدليل الذي دل على أن الصلاة صحيحة إذا صليت في الثوب الطاهر، هذا الدليل لا يفهم من لسانه، من لسان هذا الدليل، إلا أن الحكم الأول وهو طهارة الثوب بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثاني. يكفي في تحقق موضوع الحكم الثاني أن تثبت لنا كبرى الحكم الأول وصغراه، هذا يكفي. والمفروض أنه محرز كبرا وصغرا، كبرا محرز بدليله، بدليل الجعل، بدليل الذي دل على جعل هذا الحكم، وصغرا بالاستصحاب. والمفروض أنه محرز، يعني أن هذا الحكم الأول محرز كبرا وصغرا، جعلا وموضوعا. قال جعلا وموضوعا تفسير لكبرا وصغرا، لأن الكبرى يقصد بها جعل ذلك الحكم في دليله، والصغرى يقصد به موضوع ذلك الحكم، فيقول جعلا وموضوعا توضيح لقوله كبرا وصغرا. وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني، وهذا المقدار يكفي لليقين بموضوع الحكم الثاني، لأن موضوع الحكم الثاني إنما هو كبرى وصغرى الحكم الأول، هذا هو يحقق موضوع الحكم الثاني، فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الأول. إلى هنا انتهينا من بحث الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على المستصحاب. الآن نأتي إلى بحث الآثار العقلية، إن كانت هناك لوازم عقلية للمستصحاب فهل يمكن إثباتها بدليل الاستصحاب أو لا؟ يقول: تارة نريد إثبات ذلك اللازم التكويني العقلي لا لأجل التوصل إلى حكم شرعي مترتب على ذلك اللازم، بل لأجل إثبات نفس ذلك اللازم العقلي فقط، ولا نهدف إلى أن نتوصل بذلك إلى إثبات وجوب الصدقة مثلا، لا، نغض النظر عن وجوب الصدقة، نريد أن نثبت نبات لحيتي فقط. تارة هكذا، وتارة نهدف من خلال إثبات نبات اللحية أن نتوصل إلى إثبات وجوب الصدقة. أما الأول، أما إذا لم نكن نهدف إلى إثبات حكم شرعي، بل أردنا أن نثبت نفس هذا اللازم العقلي، نفس هذا اللازم التكويني، فهذا غير معقول، لأنه لا معنى للتعبد بأمر تكويني، التعبد بطبيعته لا يمكن إلا بالقضايا الشرعية، إلا بما يقبل التنجيز والتعديل. أما التعبد بأمر تكويني، أنا أتعبد بوجود هذا الكتاب هنا، أنا أتعبد بأن فلان رجع من سفره، ما يعني التعبد بذلك، لا معنى للتعبد بذلك، التعبد بالأمور التكوينية لا معنى له، إنما التعبد يعني تنجيز وتعذيب، والتنجيز والتعذيب في الأمور التكوينية لا معنى له.
إلا إذا كان يترتب عليها حكم شرعي. عندئذ التعبد بلحاظ ذلك الحكم الشرعي معقول. لو لا ترتب حكم شرعي على الأمر التكويني لا معنى للتعبد بالأمر التكويني محضا، هذا لا معنى له. وعليه فلا معنى لإثبات اللازم العقلي بواسطة الاستصحاب، لأن الاستصحاب حكم تعبدي يريد أن يعبدنا بشيء ويعبدنا بأمر شرعي، أما الأمر العقلي لا معنى له للتعبد به. هذا إذا أردنا إثبات الأمر العقلي التكوين فلا معنى للتعبد به. وأما إذا أردنا أن نتوصل من خلال إثبات الأثر التكويني اللازم العقلي التكويني، أردنا أن نتوصل من خلال ذلك إلى إثبات حكم شرعي مترتب على ذلك اللازم العقلي، من قبيل وجوب الصدقة مثلا في كما في هذا المثال، حيث قلنا بأنه إذا كان قد نذر لله تبارك وتعالى أنه إذا نبتت لحية ولده يصدق لله، فهنا يجري استصحاب حياة الولد ويثبت به، يعني يريد أن يثبت بهذا الاستصحاب نبات اللحية، لكي لا لأجل إثبات نبات اللحية في حد ذاته فقط، بل لكي يتوصل من خلال إثبات نبات اللحية يتوصل إلى إثبات وجوب الصدقة. فهذا معقول ممكن أو لا؟ هل يثبت ذلك من استصحاب أو لا؟ يقول هذا أيضا لا يمكن إثباته، لا يمكن إثبات التعبد بوجوب الصدقة من خلال إثبات نبات اللحية، لا على المبنى الأول من المباني الثلاثة، ولا على المبنى الثاني، ولا على المبنى الثالث. أيضا لا بد وأن نرجع إلى جميع المباني الثلاث لنجد بأنه على جميع تلك المباني لا يستفاد من دليل الاستصحاب التعبد بهذا الأثر الشرعي بواسطة هذا اللازم العقلي، لا يمكن هذا التعبد، لا يستفاد هذا التعبد من دليل الاستصحاب على المباني الثلاثة كلها. لماذا؟ أما على المبنى الأول الذي كان مرجعه إلى تنزيل بل مشكوك البقاء منزلة الباقي، قد تذكرون كان المبنى الأول هو الإرشاد إلى عدم انتقاض اليقين بالشك، لأجل أن الشارع قد عبدنا ببقاء المتيقن. كيف؟ ما معنى عبدنا ببقاء المتيقن؟ يعني عبدنا بأن هذا المشكوك منزل منزلة الباقي، مشكوك البقاء منزل منزلة الباقي. هذا مقتضى المبنى الأول. على هذا المبنى الأول الشارع عندما ينزل مشكوك البقاء منزلة الباقي إنما يتم التنزيل بلحاظ الآثار التي تكون صادرة من الشارع بما هو شارع، حتى يكون توسعته بيده، من قبيل تنزيل الصلاة، تنزيل الطواف منزلة الصلاة. تنزيل الطواف منزلة الصلاة إنما يعني أن الآثار الشرعية للصلاة تتوسع، لأن الآثار الشرعية للصلاة الشارع هو الذي وضعها على الصلاة وبيده توسيعها، بإمكانه هو أن يوسعها، هو واضع هذه الأحكام يوسعها، من المعقول أن يوسعها. فتنزيل الطواف منزلة الصلاة إنما يعني توسيع آثار الصلاة وجعلها تشمل الطواف أيضا، تجري على الطواف أيضا، هذا معقول. أما بالنسبة إلى الآثار التكوينية فلا يمكن توسعتها بالتنزيل، لا يمكن توسعة الآثار التكوينية بالتنزيل، كما في أفضل مثلا بالنسبة إلى تنزيل النبيذ منزلة الخمر. تنزيل النبيذ منزلة الخمر إنما يعني توسعة الحرمة، توسعة حكم الحاد وما شابه، لا توسعة حكم لون الخمر، أن لون الخام يوسع يشمل النبيل أيضا، أو مسكرية الخام، أو ما شابه من الآثار التكوينية. التنزيل لا يوسع الآثار التكوينية العقلية، التنزيل إنما يوسع
الآثار الشرعية الصادرة من قبل هذا المنزل، من قبل هذا الذي ينزل هذا منزلة ذاك، الآثار الصادرة من قبله يستطيع أن يوسعها ويسريها من المنزل عليه إلى المنزل، لا الآثار العقلية تكمين. إذن فهنا عندما ينزل الشارع، حتى في هذا المبدأ الأول ينزل الشارع مشكوك البقاء منزلة الباقي، يعني شنو؟ ينزل حياة زيد المشكوكة، بقاء حياته المشكوك، بقاء حياة زيد المشكوك ينزله منزلة بقاء الحياة حقيقة، ينزله منزلة الباق الحقيقي، بل مشكوك البقاء هنا، مشكوك البقاء ما هو؟ بقاء حياته، مشكوك البقاء هو حياة بالنسبة إلى حياة زيد، بقاء حياته المشكوك ينزل منزلة الباقي الحقيقي إن كان له أثر شرعي. خب لا ترتب عليه توسع، وهنا ليس له أثر شرعي، وإنما له لازم تكويني، ذاك اللازم التكويني له أثر شرعي. فإذا يريد يعبر يترك اللازم العقلي، رأسا يثبت اللازم الشرعي، هذا ما معقول، لأنه ذاك اللازم الشرعي ليس من آثار، ليس من آثار بقائي حيا، ذاك الآثار الشرعي وجوب التصادق إنما هو من آثار نبات لحيته وليس من آثار بقائه حيا. فلا يمكن أن يعبر هذا الواسطة، يعبر هذه الواسطة ورأسا يثبت وجوب الصدق. وإذا أراد أن يتوصل إلى وجوب الصدقة من خلال من؟ من خلال إثبات نبات اللحية اللازم العقلي، هذا لا يمكن، لأن هذا لازم تكويني، والتنزيل لا يثبت، لا يوسع اللوازم التكوينية، لا يثبت، لا يوسع الآثار التكوينية، التنزيل إنما يوسع الآثار الشرعية. وعليه بهذا التنزيل لا يمكن إثبات التعبد بوجوب الصدقة من خلال إثبات نبات اللحية، هذا على المبنى الأول. وأما على المبنى الثاني والثالث، المبنى الثاني والثالث يعني توضيحهما هنا مشترك. على المبنى الثاني وهو المبنى الذي يقول بأنه يعبدنا الشارع ببقاء اليقين لا ببقاء المتيقن، بل يعبدنا ببقاء اليقين، يعبدنا ببقاء اليقين ظاهرا. والمبنى الثالث الذي يقول بأن الشارع ينهانا عن النقض العملي لليقين، على هذين المبنيين أيضا نقول بأنه لا يمكن إثبات التعبد بذات الحكم الشرعي الذي مترتب على اللازم العقلي. لماذا؟ لأنه هذا اليقين الذي عبدنا الشارع ببقائه أو نهانا عن النقض العملي له، على المبنى، على المبنى الثاني عبدنا ببقاء هذا اليقين، وعلى المبنى الثالث نهانا عن النقض العملي لهذا اليقين. هذا اليقين ما هو أثره حتى يكون علينا أن نبقى على أثره؟ لأنه عندما يعبدنا ببقاء هذا اليقين امتثال ذلك بمن؟ امتثال تعبدنا ببقاء هذا اليقين يمتثل بأن نعمل على طبق آثار هذا اليقين، على طبق مقتضيات هذا اليقين، كما أن النهي عن النقض العملي لهذا اليقين أيضا امتثاله بأن نبقى على مقتضياته، نعمل بمقتضيات هذا اليقين. ما هي مقتضيات هذا اليقين؟ مقتضيات هذا اليقين تنجيز متيقني، تنجيز متيقني، وقل تنجيز الأحكام الشرعية المترتبة على متيقني كما ذكرنا سابقا، وليس من آثاره التعبد باللوازم التكوينية، ليس من مقتضيات هذا اليقين، بل إثبات لوازمه. نعم إذا كان هذا اليقين يقينا وجدانيا لأورث لنا اليقين باللازم التكويني ولا ترتب عليه أثره الشرعي، لكن ما دام أن هذا اليقين ليس يقينا وجدانيا، لم يحصل لنا يقين وجداني بحياة زيد ببقاء حياة زيد، وإنما هذا لأجل أن الشارع عبدنا ببقاء هذا اليقين، هذا يقين تعبدي، أو نهانا عن النقض العملي لهذا اليقين. هذا يشكل حكم ظاهري، يشكل تعبد، لا يشكل يقين حقيقي ببقائه حيا. لو كان يشكل يقين حقيقي ببقائه حيا، فهذا اليقين كان يولد لنا يقينا آخر باللوازم، وهذا اللازم التكويني عند حصول اليقين به يترتب عليه حكمه. هذا إذا كان يقينا وجدانيا، لكن ما دام أن هذا ليس يقينا وجدانيا، وإنما هو التعبد ببقاء اليقين أو النهي عن بل عن نقض هذا اليقين عملا وعليه، فإنما يقتصر فيه على مقتضيات هذا اليقين، ومقتضيات هذا اليقين إنما هو بقدر متعلقه. وأما اللازم التكويني الذي له حكم آخر يحتاج إلى يقين آخر، وذاك اليقين الآخر لم يثبت بتعبد أبدا وعليه. فلا يستفاد من دليل الاستصحاب التعبد بذلك الحكم الشرعي المترتب على اللوازم. لاحظوا العبارة. وأما القسم الثاني يعني الآثار التكوينية العقلية، فلا يثبت بدليل الاستصحاب، لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي فقط ولم يرد بذلك التوصل إلى أحكام شرعية مترتبة على ذلك اللازم العقلي، إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي يعني بما هي بدون التوصل إلى أحكام شرعية بما هي فقط، فهو غير معقول، إذ لا أثر للتعبد بها بما هي. ما كل أثر التعبد بأمر تكويني ما إلى أثر، ما فيه تنجيز وتعذير. وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار وأحكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب لا يساعد عليه على التقادير الثلاثة المتقدمة. أما على الأول، على التقدير الأول يعني على المبنى الذي كان ينتهي إلى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، فلأن التنزيل في جانب المستصحب إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية لا اللوازم العقلية، التنزيل إنما يوسع الآثار الشرعية ولا يوسع الآثار العقلية التكوينية كما تقدم في الحلقة السابقة. طبعا في الحلقة السابقة استرشيد شرح ذلك، أنه هل يريد أن يعبر الواسطة العقلية ويثبت ذات الحكم الشرعي مباشرة بدون إثبات هذه الواسطة؟ فهذا لا يمكن، لأن ذلك الحكم الشرعي ليس موضوعه بقاء الحياة، بل موضوعه نبات اللحية، فلا يمكن التغافل عن هذه الواسطة. وإذا أراد أن يثبت الواسطة وينتهي بها إلى ذلك الحكم، المشكلة هنا أن هذه الواسطة بل أثر تكويني عقلي، ولا يمكن بالتنزيل، لا يمكن توسعة الآثار التكوينية. هذا على المبنى الأول. وأما على الأخيرين، على المبنيين الأخيرين يعني على مبنى التعبد ببقاء اليقين وعلى مبنى النهي عن النقض العملي لليقين، على هذين المبنيين، فلأن اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي. اليقين بالحالة السابقة تعبدا هذا يشمل سواء كان بلسان التعبد ببقاء اليقين أو كان بلسان النهي عن النقض العملي لليقين، على كل من هذين اللسانين. يقول اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي المترتب على ذاك اللازم العقلي، على اللازم العقلي، لأن موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي، موضوع ذاك الحكم يعني موضوع وجوب الصدقة هو اللازم العقلي. فاليقين التعبدي بالمستصحب ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي، هذا يقينا تعبديا بالمستصحب ببقائه حيا، وليس هذا من مقتضى، وليس بل الالتزام نبات اللحية من مقتضيات ذلك اليقين. مقتضى ذلك اليقين التعبد بمتيقنه، التعبد بذات المستصحب وهو بقاء حيا، وليس من مقتضيات ذلك التعبد بنبات اللحية. ونبات اللحية هو موضوع وجوب الصدقة لا بقاؤه حيا، لأن موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي، واليقين التعبدي بالمستصحب ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي. وعلى هذا الأساس يقال إن الأصل المثبت غير معتبر. الأصل المثبت غير معتبر ماذا يقصد؟ يفسر بمعنى أن الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب ولا الآثار الشرعية لتلك اللوازم، لا اللوازم العقلية ولا الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية. نعم إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي، نفس التعبد الاستصحابي إن كان له لازم عقلي لا للمستصحب، إن كان هذا التعبد بالمستصحب له لازم فهذا يثبت أن هذا التعبد بعد يقيني وليس ظنيا وليس مشكوكا، هذا التعبد بعد يقيني ثابت بدليل الاستصحاب. مثاله مورده نفس المنجدية، هذا كأنه جواب عن إشكال مقدر لقائل أن يقول بأنه إن كانت اللوازم العقلية لا يمكن إثباتها بالاستصحاب فكيف تثبتون بالاستصحاب تنجيز نفس المستصحب نفس المستصحب؟ هذا دعنا عن اللوازم، دعنا عن اللوازم، نفس المستصحب، نفس المستصحب كيف يتنجز؟ أليس التنجز حكم عقلي؟ المنجزية حكم عقلي، كيف يترتب على الاستصحاب؟ هذا لازم عقلي ترتبونه على الاستصحاب. الجواب أن هذا صحيح أنه هذا حكم عقلي، المنجزية حكم عقلي، لكنه من لوازم التعبد وليس من لوازم المستصحب. نفس التعبد الاستصحابي له أثر عقلي وهو المنجزية، نفس التعبد الاستصحابي له أثر عقلي وهو المنجزية، وهذا يترتب عليه. إنما الذي قلنا لا يترتب عليه هو لوازم المستصحاب، لا لوازم نفس التعبد الاستصحابي. يقول نعم إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي كحكم العقل بالمنجزية مثلا فلا شك في ترتبه، لأن الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز، الدليل هو قول زرارة لا تنقض اليقين بالشك، هذا دليل محرز، إمارة هذا دليل محرز، فمن لوازمه يثبت لوازمه نفس التعبد الاستصحابي المستفاد من رواية زرارة لوازمه تثبت، لأن الاستصحاب ثابت بدليل المحرز فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء. هذا كله على تقدير عدم ثبوت أمارية الاستصحاب، هذا كله بناء على أن الاستصحاب أصل عملي، وأما بناء على أن الاستصحاب أمارة فعلى المبنى المشهور من أن الأمارات مثبتاتها حجة لا بد أن نقول بحجية المدالل الالتزامية حتى العقلية، إذا كان يترتب عليها حكم شرعي لا بد أن نقول بأنها تثبت بناء على الجمع بين مبنيين، الجمع بين مبنى أمارية الاستصحاب أن الاستصحاب أمارة، والمبنى القائل بأن الأمارات مثبتاتها حجة على خلاف الأصول العملية. إذا جمعنا بين هذين المبنيين ننتهي إلى حجية المدالل الالتزامية للاستصحاب، هذا كله على تقدير عدم ثبوت أمارية الاستصحاب كما هو الصحيح على ما عرف. وأما لو قيل بأماريته واستظهرنا من دليل الاستصحاب أن اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية، أن اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية كان حجة في بل عفوا بل أما لو قيل بأماريته واستظهرنا من دليل الاستصحاب أن اعتبار الحالة السابقة يكون بلحاظ الكاشفية بل يعني أمارة يعني هي أمارة، أن اعتبار الحالة السابقة إنما هو لأجل الكاشفية، إن قلنا هكذا لو قيل هكذا كان جزاء لو قيل جزاء لو قيل لو قيل هكذا كان حجة في إثبات اللوازم العقلية للمستصحب اللوازم العقلية للمستصحب وأحكامها، يعني أحكام الشرعية المترتبة على تلك اللوازم أيضا وفقا للقانون العام في الأمارات على ما تقدم، يعني بناء على أن مثبتات الأمارات حجة على ما تقدم سابقا. والحمد لله رب العالمين.